بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. روى الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار 12 ركعة. قالت: وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح، وما صام شهرا متتابعا إلا رمضان. وروى مسلم عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. قيام الليل سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وكان يواظب على قيام الليل سفرا وحضرا، وهو مقيم في المدينة يقوم الليل صلوات الله وسلامه عليه، فإذا سافر فإن كان بالنهار لم يصلي الرواتب ويقصر الرباعية إلى ركعتين، ولكن بالليل كان يقوم الليل صلى الله عليه وسلم في سفره، حتى إنه صلى الله عليه وسلم لا يقوم الليل وهو راكب راحلته صلى الله عليه وسلم، الناقة مشي به وهو فوقها يصلي حيثما توجهت به صلوات الله وسلامه عليه. فكان يحرص النبي صلى الله عليه وسلم على قيام الليل سواء كان مسافرا ولا كان مقيما. هنا في حديث رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته. عادة النبي صلوات الله وسلامه عليه تلك العادة الجميلة العظيمة، العمل الذي يتقرب به إلى الله سبحانه، عمله في زيادة دائما، عمله يزيد دائما دائما يزيد عمله عليه الصلاة والسلام. فكان إذا عمل شيئا يثبت هذا الشيء ويظل مواظبا عليه صلى الله عليه وسلم، فإذا زاد شيئا يظل مع هذه الزيادة صلوات الله وسلامه عليه، لدرجة أنه صلى الله عليه وسلم أحيانا يفعل أشياء تكون خاصة عليه الصلاة والسلام. مرة من المرات فاتته سنة الظهر، جاء وفد محتاجين وجلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، عطلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة سنة الظهر، فإذا به صلى الله عليه وسلم يصعب عليه أن يضيع منه سنة الظهر، ركعتين يصليهما بعد صلاة الظهر أو 4 ركعات، المرة دي ركعتين ضاعوا منه صلى الله عليه وسلم، صلاها في هذا اليوم بعد العصر عليه الصلاة والسلام. إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهي أم سلمة أرسلت إليه بجارية عندها، أما عندها، قالت: اذهبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقولي له ألم تنهى عن هاتين الركعتين، وهو بيصلي. فذهبت إليه وقال ذلك، ما ردش عليها في الصلاة، وبعد الصلاة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إنه ضاعت منه سنة الظهر صلى الله عليه وسلم فقضاها بعد العصر. طيب هذا اليوم، فإذا به في اليوم الثاني والثالث وبعد ذلك يصلي ركعتين بعد العصر عليه الصلاة والسلام. هذا من خصوصياته فقط أن يصلي ركعتين بعد العصر، وإلا نحن فقد نهانا عن ذلك. خصوصياته لأنه كان إذا عمل عملا أثبته، يعمل الطاعة خلاص ثبت الطاعة يفضل عليها على طول، فيكون عمله في ازدياد دائم، ما ينقص ما ينزلش، العمل بتاعه في زيادة صلوات الله وسلامه عليه. فهنا طيب لو جاء عليه المرض ومرض وما قدرش يقوم من الليل يعمل ايه؟ يوم يعوض في وقت الضحى ذلك، كان بيصلي الليل 11 ركعة. تقول عائشة رضي الله عنها: وكان إذا نام من الليل، يعني راحت عليه نومة، والله عز وجل يجعل النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يحدث له ذلك تشريعا للأمة، ليشرع الله عز وجل للأمة، إذا نام صلى الله عليه وسلم أو إنه مرض صلى من النهار 12 ركعة، عوض 11 بتوع الليل، ولكن ما ينفعش وتر بالنهار، بالنهار يصلي شفعا، فصلى 12 ركعة عليه الصلاة والسلام بين ما صلى الصبح يعني بعد ما تطلع الشمس لغاية قبل الظهر، يقسم هذا الوقت يصلي فيه 12 ركعة صلوات الله وسلامه عليه في وقت الضحى. عمل عظيم وعمل جميل، وصلاته ما يضيعش أبدا لا بالليل ولا بالنهار، اللي ضاعت بالليل تتعوض بالنهار، ويكسر صلى الله عليه وسلم حتى الاعتكاف، الاعتكاف كان إذا فاته في سنة الاعتكاف بسبب سفر ولا بسبب
انه يجاهد في سبيل الله ولا بسبب مرض ولا بعذر، يوم السنه اللي بعدها يعتكف 20 يوم صلى الله عليه وسلم، يعوض حتى يكون عمله الجميل العظيم دائما يزداد عليه الصلاة والسلام ولا ينقص عمله أبدا عليه الصلاة والسلام. شوف هو وهو بيموت عليه الصلاة والسلام إنه سواك كان على طول، سواك يحب بقه متطهر على طول بالسواك، كان مع الصلوات يتسوق عليه الصلاة والسلام، أول ما يقوم من النوم يتسوق، مع الوضوء يتسوق، إذا دخل بيته صلى الله عليه وسلم تسأل عائشة ما كان أول عمله إذا دخل، قالت يتسوق، أول عمل يدخل البيت يتسوق، رائحة فمه أجمل وأطيب رائحة من غير سواك ولا غيره، كيف بها مع السواك صلوات الله وسلامه عليه. عمله يتقرب إلى الله عمل دائم. وهو بيموت عليه الصلاة والسلام ما نساش السواك، ما نساش بيموت ومش قادر عليه الصلاة والسلام، وإذا بعبد الرحمن ابن أبي بكر يدخل حجرة عائشة وبيده سواك، فأبده بصره صلوات الله وسلامه عليه، هو يموت أسند رأسه إلى صدر عائشة رضي الله عنها، يموت صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك نظر إلى السواك عايز يطهر فمه صلى الله عليه وسلم، فإذا بعائشة تأخذ السواك من أخيها وتغسل بماء بجوارها ثم تطيب السواك وتدلك به أسنان النبي صلى الله عليه وسلم، هو مش قادر يحرك يده عليه الصلاة والسلام، هي تدلك له أسنانه صلوات الله وسلامه عليه، وهو يموت يحب أنه السنة التي كان عليه ما يتركهاش حتى وهو يموت عليه الصلاة والسلام. تقول: وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح لم تره، وإن كان مرة من المرات فعل ذلك ولعله تكرر ولم ترى هي، لكن الغالب لا، ما كانش يقوم الليل كله، ولعله كان يقدر أن يفعل، لكن يخاف على الناس أن يقلدوه. إذا سئلت نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما كان قيام الليل، كان يقوم الليل كله حتى الفجر، يقوم الناس يقلدوه يتعبوا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام نادرا. قام ليلة بآية يقول: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قام ليلة بآية يطلب من الله عز وجل أن يعفو عن العباد ويطلب منه الشفاعة حتى أعطاه الله سبحانه وتبارك وتعالى، لكن العادة إنه ما كان يقوم ليلة حتى يصبح عليه الصلاة والسلام. وما صام شهرا متتابعا إلا رمضان. أيضا روى مسلم من حديث عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. من نام عن حزبه، فيقول هنا سيدة عائشة روت هذا وروى مثله عمر رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوض ما كان بالليل وفاته بالليل يفعله بالنهار، وهنا ينصح المؤمنين أيضا إن فرضنا إن واحد منا حصل في هذا شيء نام بالليل وكان له ورد من الليل يقرأ قرآنا أو يصلي قياما بالليل وبعدين ضاع منه ذلك، يعمل إيه؟ يقول لك صلى الله عليه وسلم: فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، يعني الحزب اللي أنت معتاد على قراءته أو الصلاة به، يمكن لك جزئين ثلاثة أو أكثر تقوم بها بالليل، اقرأها بعد الفجر، اقرأ هذا بعد الفجر، بعد الفجر ما في الصلاة، ولكن أنت بتحب الصلاة، طيب وقت الضحى الضحى صلي باللي كنت بتصليه بالليل، صليك وقت الضحى، يعود لك هذا من هذا كأنك قمت الليل. قال: كتب له كأنما قرأه من الليل. قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة التراويح، كان صلى الله عليه وسلم يقرأ قراءة طويلة جدا، وكان أحيانا يقوم فيقرأ بالسبع الطوال على ترتيبها، يقرأ البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، يقرأ سورة براءة وسورة الأنفال وبراءة، يقرأ على ترتيبها صلى الله عليه وسلم. أحيانا قد يخالف، أحيانا قد يقرأ البقرة وبعدها النساء وبعدها آل عمران صلوات الله وسلامه عليه. العلماء يقولون يستحب أن يختم القرآن في صلاة التراويح ولو مرة واحدة في رمضان، يستحب ذلك. لدليل الاستحباب، هل هو قام وصلى بالناس صلاة التراويح وختم بها القرآن؟ ما حصلش أنه فعل ذلك بأصحاب عليه الصلاة والسلام، ولكن لم يفعل ذلك خوفا أن تفرض عليه، خوفا أن تفرض عليه، لكن هم كانوا يصلون وكانوا يفعلون ذلك رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، أنهم يقرؤون القرآن مرة ومرات وهكذا. فيقول لنا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن هذا مستحب باتفاق أئمة المسلمين، هذا مستحب باتفاق أئمة المسلمين. إيه اللي مستحب؟ ختم القرآن في رمضان، يعني الإمام يصلي بالناس ختمة كاملة من أول المصحف لآخرها. هذه سنة جبريل مع النبي صلوات الله وسلامه، كان جبريل كل رمضان ينزل يدرس القرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقرأ هو والنبي صلى الله عليه وسلم، واحد يقرأ والثاني يسمع، يقرأ القرآن من أوله إلى آخره لغاية آخر رمضان. نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم أرى مع مرتين، قرأ معه القرآن مرتين. إذا هذا دليل لاستحباب فعل جبريل مع النبي صلى الله وسلامه عليه. أيضا ما كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته ثبت أنه قرأ القرآن أو قرأ منه السبع الطوال في أول القرآن مرتبة، والثلاث الأوائل يمكن خالف، وإن كان بعض العلم لا هي برضو مرتبة، لأن هذا ترتيب مصحف ابن مسعود على هذا الشيء، البقرة وبعدها النساء وبعدها آل عمران، فعلى الحالين هو ترتيب هو ترتيب. يقول شيخ الإسلام رحمه الله قراءة القرآن في التراويح، يعني ختم المصحف في التراويح، فمستحب باتفاق أئمة المسلمين. يبقى إذا ظهر من يقول إنه هذه بدعة، إنه يقرأ القرآن في التراويح مرتبا، يبقى هو هذا الذي يجهل وهو الذي لا يعرفه، لأنه ينقل الاتفاق بين الأئمة على استحباب ذلك أن هذا مستحب. يقول شيخ الإسلام بل من أجل مقصود التراويح، من أجل مقصود التراويح أن يسمع المسلمون القرآن كله في هذه الصلاة، ليسمع المسلمون كلام الله، فإن شهر رمضان فيه نزل القرآن، وفيه كان جبريل عليه السلام يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. هنا العلماء لهم كلام كثير حول هذا الشيء، إنه يستحب أن يختم القرآن في صلاة التراويح في رمضان، لكن كم مرة يختم؟ كم مرة؟ مرة ولا مرتين ولا أكثر هنا؟ لكن الاتفاق على إنه يستحب أن يقرأ القرآن كله، فلا قيمة لمن يقول إنه لا هذا غير مستحب، ويقرأ الإمام من أي حتة، من أول مصحف من آخر المصحف، يقرأ أي حاجة ما يختمش القرآن، وإن كان هذا جائزا وإن كان، لكن لا تملي رأيك على غيرك، لا تملي رأيك بعد اتفاق العلماء على أنه يستحب ختم القرآن على ترتيبه الذي نزل به من عند رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى. يقول ابن قدامة في المغني قال الفضل بن زياد سألت أبا عبد الله، يعني الإمام أحمد رحمه الله، سألت أبا عبد الله فقلت أختم القرآن أجعله في الوتر أو في التراويح؟ قال أجعله في التراويح حتى يكون لنا دعاء بين اثنين، يعني في صلاة الوتر فيها دعاء وفي التراويح دعاء. كان الإمام أحمد يحب أنه ما كانش يصلي إماما بالناس، الإمام أحمد كان يصلي مأموما رضي الله عنه مع حفظه للقرآن وقراءة القرآن، ولكن مع زهده رضي الله تبارك وتعالى عنه كان يصلي خلف غيره، وأيضا ما كانش بيد الإمام هو يكون إماما للناس في الصلاة يصلي التراويح أو غيرها، كان الأمراء هم الذين يعينون، يعين مين يصلي بالناس في المسجد وكذا، فكان تلاقي الأئمة الأربعة فيش حد منهم كان إماما في الصلاة إلا أن يكون في صلاة معينة مثلا وما صلى بالناس جماعة أو كذا، لكن أئمة المساجد أو كذا كان الأمراء يعينون فيها من يكون الأحسن صوتا وكذا. لكن كان الشافعي يصلي بالناس، كان حسن الصوت جدا، كان جميل الصوت رضي الله تبارك وتعالى عنه، فكان في الحجاز يصلي فيصلي الناس بصلاته رضي الله تبارك وتعالى عنه، لكن كتعيين إمام للصلاة ما كانش حد من الأئمة الأربعة معينا إماما للصلاة. الغرض أن الإمام أحمد كان يصلي به الفضل بن زياد، فالفضل بيقول أختم القرآن في التراويح أو في الوتر، أختم فين؟ يقصد إيه؟ يقصد إنه ركعة الوتر التامنة، ركعة التراويح التامنة أختم فيها وبعدين أصلي صلاة الوتر سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون قل والله أحد بعدين أدعو، ولا أخلي الختمة في الآخر؟ يبقى دام عدا الإمام أحمد رأيه واختياره لا، اختم في التراويح. ليه؟ عشان لما تختم في التراويح تدعو، وبعدين صلي الوتر وتدعو تاني بلنا دعاء والله هم يطيقون هذا الشيء ولكن مش كل الناس يطيقون ذلك انه يدعو الامام مره في الترويح في نفس اليوم ونفس الليله وبعدين يرجع تاني يدعو في صلاه الوتر ولكن كانوا يطيقون ذلك رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فقال الامام احمد رحمه الله اجعله في التراويح اجعل ختمه في التراويح حتى يكون لنا دعاء بين اثنين. قال قلت كيف اصنع؟ فذكر له ذلك. قال هنا عن الإمام أحمد يستحب أن يختم القرآن في صلاة التراويح. عند الأحناف قالوا السنة الختم مرة، السنة الختم مرة، فلا يترك الإمام الختمة لكسل القوم. إذا كان القوم يكسلون أو كده وابتدوا ينفضوا من وراء الإمام يقول له مش مهم، حتى لو انفضوا فليصلي يختم مرة بالتراويح، يسمع من يسمع بس يختم مرة بالناس في التراويح. أيضا جاء عن الإمام مالك رحمه الله وهذا في المدونة، يقول ابن القاسم سألت مالكا عن القراء في رمضان يقرأ كل رجل منهم من موضع سوى موضع صاحبه، يعني بيقول له الأئمة بتوعنا اللي في الصلاة بيصلوا بين التراويح، ده بيقرأ من حتة ولا بيقرأ من حتة، ده من سورة وده من سورة، يعني هل هو كده الصح ولا الأفضل إيه في ذلك؟ الجواب من الإمام مالك أنه ينكر ذلك، ينكر ذلك، وقال لا يعجبني، لا يعجبني، ليه بيخليهم يتنططوا في الصور من أول والآخر؟ ليه بيعملوا هذا الشيء؟ ولم يكن ذلك من عمل الناس. الإمام مالك كان قريب عهد بالتابعين وبأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. مالك يروي عن نافع بن عمر، مالك يروي عن سالم ابن عبد الله بن عمر، فعلى ذلك مالك لقي التابعين ويروي عن الصحابة. فلما يقول لم يكن عمل الناس يقصد التابعين والصحابة، لم يكن هذا من عمل الناس. ثم يقول وإنما اتبع هؤلاء فيه ما خف عليهم ليوافق ذلك ألحان ما يريدون أصواتهم، يعني كأن هؤلاء القراء كان بعضهم يقرأ من سورة من كذا الثاني من كذا، كل واحد من حتة اللي تعجبه يقرأها. فالإمام مالك بيقول لا، دول بيقرأ علشان الصورة اللي هو بيعرف يقرأها يلحن فيها بيقرأها ويسيب غيرها من الصور، والثاني بيقرأ من نوع، لا لا، ما كانش هذا عمل الناس. هذا كلام مالك رحمه الله. يقول والذي كان عليه الناس يقرأ الرجل خلف الرجل من حيث انتهى الأول، يعني فرضنا صلاة الترويح لها اثنين أئمة ثلاثة أئمة، الأول وصل لحاجة الثاني يكمل عليه، الثالث يكمل عليه، لكن مش كل واحد يقرأ من حتة اللي تعجبه. قال وهذا الشأن هو أعجب إلي أو ما فيه إلي. وقال الإمام مالك رحمه الله يذكر أن ختم القرآن في رمضان إنه ليس حتما، ليس حتما، وهذا الصواب في ذلك، أن ختم القرآن ليس واجبا، ليس فرضا، ولكنه مستحب. فإذا قلنا أنه مستحب ما وصلش لدرجة الفرضية، إنه لازم الترويح كلها على بعضها ليست فرضا وإنما هي سنة مستحبة. أردنا فقط أن نبين أن أنه يستحب للأئمة أن يختموا القرآن بالناس ولو مرة في صلاة التراويح في رمضان كله، حتى يعتاد الناس أن يسمعوا القرآن كله. وكم من الناس يمكن ما بيجيش جنب المصحف إلا في رمضان، وكم من الناس يدوبك معلق المصحف عنده في البيت ولا أرى منه عد عدس ما رأه. ففرصة في رمضان أن يسمع كلام الله عز وجل كاملة، يعرف أحكام كتاب الله ويتأمل فيه لعله يعرف كيف يقرأ ويقرأ بعد ذلك في المصحف. أيضا روى ابن أبي شيبة من حديث أبي عثمان النهدي قال دعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه القراء في رمضان فأمر أسرعهم قراءة أن يقرأ 30 آية، والوسط 25 آية، والبطيء 20 آية. يعني عمر كان انه يراقب الناس ويخلي الأئمة ما يتعبوش الناس. كانوا يصلون بالناس من بعد العشاء لغاية الفجر، يصلون بهم، فيصلون لما كانوا يصلوا 11 ركعة تعب الناس بذلك. فعمر بن الخطاب اقترح عليهم يزودوا عدد الركعات ويقللوا في عدد الآيات اللي يقرؤونها. فشاف بقى يسمع القراء، القارئ البطيء يقول له 20 آية بس في ركعة، الآية القارئ الوسط يقول له اقرأ 25 آية في الركعة، القارئ السريع يقول له اقرأ 30 آية في الركعة، بحيث أنهم يقرؤون لا يشعرون يشق على الناس القراءة الطويلة أو الركعات الطويلة جدا، فقسم الركعات عليهم في خلال الليل كله إلى 21 ركعة. وإن كان في أول خلافته كان الناس يصلون على ما كان في عهد أبي بكر وعهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلون 11 ركعة، ولكنها لما طالت على الناس وصعب على الناس أن يقسم من العشاء الفجر ب 11 ركعة فقط، طال على الناس ذلك فقسمها على 21 أو 23 ركعة. يقول السائب بن يزيد، وهذا رواه الإمام مالك: أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة، قال: وكان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام. 11 ركعة من العشاء للفجر طويل أوي، كتير أوي هذه. فكان هذا في أول ما فعل عمر رضي الله عنه. بعد ذلك لما شق عليهم يقول: ما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر، في فروع الفجر صلوا 11 ركعة صلاة طويلة جدا جدا، من بعد العشاء صلي التراويح لغاية فروع الفجر ب 11 ركعة طويل. فلذلك لما وجد الناس قد تعبوا من ذلك بدأ إنه هو يجعل هذه الركعات أكثر، كثر ركعات 23 ركعة يبقى الكم قليل ويبقى الناس يستريحوا أكثر بين الركعات. هذا لا يقال، هذا يعارض هذا، نرجح هذا، هذا خطأ، ولكن هذا ثبت عن عمر وهذا ثبت فكله صحيح، وهذا اجتهاد من عمر رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. هنا نقطة، يعني بعض المساجد يصلي 20 ركعة، 21 ركعة أو 23 ركعة يصلي، وبعدين يقرأ في كل ركعة بآية. طب وعليك من ده بإيه؟ ليه ما تقرأ 11 ركعة زي ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وطول الآيات قسمها على هذه؟ لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ آية واحدة في الركعة ويركع في صلاة قيام الليل، لا لا، هذا ليس صوابا. ولكن إن شئت اجعلها 11 ركعة وطول شوي في الركعات، لكن أن تبقى آية في كل ركعة ويبقى ركعة ورفع وإتعاب للناس في شيء مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمخالفة هنا في كونه أن قراءة آية وإرادة التزام مكان يعمله عمر، لا، التزم مكان يعمله النبي صلى الله عليه وسلم وأطل في الركعات قليلا. الذي فعله عمر أنه كان بيجعلها من العشاء للفجر، من 21 ركعة و 23 ركعة، وجد أن 11 ركعة يعني طويل على الناس أن يصلوا من العشاء إلى الفجر. ذلك يستحب القنوت في الوتر بالدعاء اللي كلكم حافظينه وبتسمعوه في الوتر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الحسن ابن علي يدعو بهذا الدعاء: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عديت، تباركت ربنا وتعالي. هذا الدعاء اللي تسمعوه وتحفظونه، ولكن في صلاة الجماعة الإمام يقول بلفظ الجماعة: اللهم اهدنا وعافنا، بصيغة الجميع. كذلك في زيادة في هذا الحديث: لا ملجأ منك إلا إليك. في زيادة صحت في الحديث: لا ملجأ منك، لا ملجأ من جاء منك إلا إليك. كانوا يدعون في صلاة التراويح بذلك. و هذا الوتر في غير رمضان علم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي، فهذا يقال في صلاة الوتر، يبقى في رمضان أولى إذا كان يقال في غير رمضان. كذلك كان الصحابة في النصف من رمضان يلعنون الكفار، في النصف من رمضان يعني من ليلة النصف لغاية آخر رمضان يزيد على الدعاء لعن الكفار، فيدعون: اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. ثم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم ويسجدون. يبقى هذا من الدعاء اللي في صلاة الوتر. الحديث إن شاء الله له بقية في هذه المسألة، ويعني نريد ننبه على الإخوة ودود في أثناء الصلاة.